بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالتوارث المسلم من الكافر. حديث لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، ما حال هذا الحديث عندك؟ عن جابر خرج الدارقطني، والراجح وقفه، ثبت الموقوف. عن جابر. نعم، خرج ابن أبي خرج عبد الرزاق السنان صحيح. وعلى هذا فهل عند جابر أنه يرث المسلم عبده؟
لا، ليس المسلم، لأنه وقفه على العبد والأمة وهو يرث العبد والأمة، لأنه لا مال
له. يعني ليس صريحا في أن المقصود به بعد عتقه، وإنما قد يكون قصد أنه يأخذ ماله لأنه هو أحق بعبده وأمته، فما كان من الأموال بيد عبده وأمته إذا مات العبد أو الأمة فلا يرث العبد أو الأمة إلا سيده فقط، يأخذه السيد، لا يقسم بين بقية الأقارب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة السابعة، ميراث المرتد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدا، أي ما يرث المسلم، لأنه فارغ ماذا؟ لا يرث المسلم الكافر. وإذا انتقل إلى ملة أخرى كذلك ليس يهوديا ولا نصرانيا فلا يرث منهم. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه لا يرث مسلما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث كافر مسلما، ولا يرث كافرا لأنه يخالفه في حكم الدين، لأنه لا يقر على كفره. الكافر الأصلي قد يقر مقابل الجزية، أما المرتد ما يقر، فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحتهم ولا نكاح نسائهم، أي المرتدين، وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب، لأن المرتد تزول أملاك ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها، فلأن لا يثبت له ملك أو لا. ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرث الآخر، فإن المرتد لا يرث، إذن المرتد لا يقر حتى على دينه، وعليه فلا يرث حتى من الكافر. قال أبو عبد الله: فالله نفى ابن قدامة علمه بالخلاف، وقد وجدت خلافا عند داود الظاهري وتبعه ابن حزم، فإنهم يجعلون المرتد حكمه كحكم الكفار الكافر، فميراثه لورثته من الكفار. وتبع ابن حزم: فإنهم يجعلون المرتد حكمه كحكم الكافر فميراثه لورثة الكفار. وقيد ابن حزم ذلك بماله الذي لم يظفر به المسلمون، أي ماله الذي معه سيكون ماله إلى ورثة الكفار، وأما ماله الذي بين أظهر المسلمين فلا يسلم لهم. وهذا ظاهر اختيار الشوكاني رحمه الله كما في وبل الغمام. قال أبو عبد الله: سدد الله المرتد لا يقر على دينه، وهو حلال الدم والمال، وهذا لا يمنع أن يرث من قريبه الكافر، ولا يمنع أيضا أن الكافر المرتد إذا مات بين ظهران الكافرين الحربيين أنهم يرثون مالا، لأننا لم نظفر به كما أشار ذلك ابن حزم والله أعلم. أما إذا ارتد الكافر ولحق بأهل الذمة فلا يقرون على أخذ ماله، أن أهل الذمة تحت حكم المسلمين، بل هو فيء للمسلمين، وأهل الذمة ملزمون بعهدهم، ومن ذلك عدم إيواء المرتدين ونصرهم والحفاظ على أموالهم، والله أعلم. خلصنا من هذا أن المرتد كافر إن كان بين الكافرين وارث منهم وارثوا منه، وأما أمواله التي تقع في أيدي المسلمين فلا تسلم، فهي فيء لبيت المال، ومن أحق الناس أن يعطى به ورثته المسلمون، كما سيأتي في المسألة الذي بعدها. هم قالوا يوقف أولا، لا يقسم مباشرة، يوقف، فإن استمر على كفره فلا بأس أن يصرفه لمصالح المسلمين، وإن رجع فيعوض من بيت المال، يعوض. وما إذا ارتد الكافر؟ أين؟ من هذا ارتد المسلم؟ نحذف الكافر نصلها. وأما إذا ارتد ولحق بأهل الذمة هذا لا يمنع أن يرث من قريب، نحذف كلمة الكافر. وأما إذا ارتد ولحق بأهل الذمة، المسألة الثامنة، إذا مات المرتد أو قتل على ردته وماله بين المسلمين فلمن ماله؟ قال من أهل العلم قال يكون ماله فيئا لبيت المسلمين، وهو الصحيح في مذهب أحمد، وقال به ربيعة ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وحجة هؤلاء حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقوله لا يتوارث أهل ملتين والمرتد كافر، وهذا القول نصره ابن حزم في المحلى ورجحه الشوكاني في وبل الغمام، وذهب بعض أهل العلم أن ميراثه لورثته المسلمين، صح هذا من فعل علي رضي الله عنه أنه أعطى ورثته المسلمين، وبه قال جمع من التابعين، والفعل ليس كالفتوى، الفعل قد يكون فعله لعارض، وبه قال جمع من التابعين منهم سعيد بن المسيب وابو الشعثاء والحسن وعطاء والشعبي والحكم وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأوزاعي والثوري وإسحاق والحنفية وبعض الحنابلة، واستثنى بعضهم المال الذي اكتسبه في ردته فقالوا يكون فيئا، وذهب داود الظاهر إلى أن المال لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليه، وهو رواية عن أحمد، وهذا القول غير صحيح، لأن ماله بين أظهر المسلمين، والمرتد لا يقر على كفره، وليس له أحكام أهل الذمة بعد ارتداده، لأن ماله بين أظهر المسلمين والمرتد لا يقر على كفره وليس له أحكام أهل الذمة بعد ارتداده، فالصحيح هو قول من قال إنه يكون فيئا لبيت المال، وينبغي لولي المسلمين أن يعطيه ورثة المرتد من المسلمين كما فعل علي رضي الله عنه، لأنهم حق الناس بذلك المال إن كانوا محتاجين إليه، وإن كانوا أغنياء فيجعله لمصالح المسلمين، وما أكثر المحتاجين إلى الأموال. وقد اختار شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم رحمة الله عليهما أن ميراث المرتد لورثة المسلمين، لأن هذا هو قضاء علي رضي الله عنه، ولأنه أولى من الطلاق في المرض المخوف، وأن قالوا في المرض المخوف إذا طلق تعطى المرأة في قضاء عمر رضي الله عنه وعثمان، وهؤلاء المرتدون ماذا المسلمون أولى. والذي يظهر أن القول الأول هو الصواب كما تقدم أن الحديث واضح لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. والذي عليه الفتوى عند الشيخ ابن باز والعثيمين قد أفتوا في تارك الصلاة أنهم كانوا يرون ردته أنه لا يرثه لا يرث ولا يورث من ورثته. والذي يظهر أن القول الأول والصواب كما تقدم وترجيح ابن قدامة ورجحه العلامة ابن عثيمين واستدل على ذلك بالحديث المتقدم ورد على الاستدلال بفعل بعض الصحابة بأنه ليس بإجماع حتى يلزم القول به. وأجاب الشوكاني بأن فعل علي رضي الله عنه ليس بحجة، قال واحتمل أنه صرفه لورثته لكونه كان واليا المسلمين فصرفه لهم لا على سبيل الميراث والله أعلم فصرفه لهم لا على سبيل الميراث والله أعلم. وهذا أحسن ما يحمل عليه أنه رأهم أولى من غيرهم حاجتهم إليه، وما إذا رأهم ليسوا ذوي حاجة فلا يعطيهم، لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم فيؤن لبيت المال. المسألة التاسعة، إذا لحق المرتد بدار الحرب فماذا يصنع بماله إذا لم يمت بعد، يعني ما زال موجودا؟ مذهب أحمد ومالك والشافعي رحمة الله عليهم أن ماله يوقف، فإذا أسلم دفع إليه وإن مات صار فيئا يبقى موقوفا حتى إما أن يسلم وإما أن يموت، إن أسلم دفع إليه وإن مات صار فيئا ماله يوقف. وأما الحنفية فيصرفونه إلى من يصرف إليه إذا مات، فإذا عاد إلى الإسلام فله ما وجد من ماله ولا يرجع على ورثتي بشيء مما أتلفوه. وقال ابن حزم أخذوا بيت المال فيئا ولا يعاد إليه وإن أسلم والله أعلم. قال أبو عبد الله وفق الله القول هو الأقرب والله أعلم، يوقف ومع ذلك أيضا إذا احتاجه ولي الأمر فله أن ينتفع به، فإن أسلم أعطاه ماذا بدلا. لا يوقف كما قال الجمهور، يوقف حقه والله أعلم. قال فصل في بيان الوارثين من الرجال، أجمع أهل العلم على توريث 15 صنفا من الرجال. الأول الابن لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الثاني من الابن وإن نزل بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، الثالث الأب لقوله تعالى ولأبوي لكل واحد منهم السدس، الرابع الجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص المتقدم، الخامس والسادس الأخ الشقيق والأخ الأب لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقد أجمعوا على أن المراد بالأخ هنا الشقيق أو الأب، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، السابع الأخ الأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. ويجمع العلماء على أن المراد به هنا الأخ الأم، وقد قرأ بذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يثبت. قال في إسناده القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف مجهول. الثامن من الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور لقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر، التاسع من الأخ الأب وإن نزل بمحض الذكور ودليله الحديث السابق، العاشر والحادي عشر العم الشقيق والعم الأب وإن عليا ودليله الحديث السابق أولى رجل ذكر، الثاني عشر والثالث عشر ابن العم الشقيق وابن العم الأب وإن نزل دليله الحديث السابق، الرابع عشر الزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الخامس عشر المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ويكون إجماع هؤلاء العشرة إجمال هؤلاء العشرة كما قال صاحب الرحبية رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. قال: فصل في بيان الوارثات من النساء. أجمع أهل العلم على توريث عشر من النساء، إحداهن البنت، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. الثانية بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، للآية السابقة نقص التام. للآية السابقة. الثالثة الأم للدليل السابق في الأب، كل واحد منهم السدس. الرابعة الجدة من جهة الأم، وأمهاتها المدليات بإناث خلص، لحديث بريدة وشواهده الذي في الباب. الخامسة الجدة من جهة الأب، وأمهاتها المدليات بإناث خلص، وقد خالف داود الظاهري في أمهاتها كما سيأتي بيان إن شاء الله في بيان أصحاب السدس. تنبيه الجدة المدلية بأب الأب أو جد أعلى فيها خلاف بين العلماء، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله لاحقا. المدلية بأب الأب أي أم أبي أبيك أو أم جد أبيك وما وين علم. السادسة الأخت الشقيقة، والدليل آية الكلالة التي في آخر النساء، وحديث ابن مسعود الذي في الباب. السابعة الأخت لأب، والدليل آية الكلالة التي في أواخر النساء، أواخر زيادة ألف. الثامنة الأخت لأم، والدليل آية الكلالة التي في أوائل سورة النساء. التاسعة الزوجة، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. العاشرة المعتقة، للحديث إنما الولاء لمن أعتق. ويمكن إجمال العشر مع الجدة المختلف فيها إلى سبع كما قال صاحب الرحبية: والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. قال: فصل في أنواع الإرث. ثلاث نوعان: فرض وتعصيب. فالفرض والنصيب المقدر شرعا لوارث خالص، لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والتعصيب هو الإرث بغير تقدير. والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام. الأول من يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم وولداها، الأخ لأم والأخت لأم، والجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، والزوج والزوجة. هؤلاء ما يرثون إلا بالفرض. الثاني من يرث بالتعصيب فقط، وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، والمعتق والمعتقة. الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهما الأب والجد، فإنهما يرثان السدس فقط مع وجود ابن الميت وابن ابنه وإن نزل، ويرثان بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث، ويرثان بالفرض والتعصيب عند وجود بنت الميت أو بنت ابنه بالفرض والتعصيب. عند هذا موجود الفرع الوارد الوراث. جيد، أنت تنبهنا قبل على كثير من الكلمات، أما الآن ما تنبهنا، قد مر عليك فترة ما تنبهنا على كلمات. الرابع، من يرث بالفرد تارة والتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما أبدا. طيب، قال ويرثان بالفرد والتعصيب عند وجود بنت الميت أو بنت ابنه إذا بقي بعد قسمة الفروض أكثر من السدس، إذا ما بقي إلا السدس أخذ سدسه. الرابع، من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما أبدا، إما هذا وإما هذا. البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر، إما فرض وإما تعصيب. والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لاب فأكثر، فإنهن يرثن بالفرض إذا لم يوجد لكل واحدة منهن معصبها، فإذا وجد معصبها ورثت معه بالتعصيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.